نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويعافيك يا حسان، سلمك الله.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: اذكر اسم كتاب يناسب أن يهديه الشخص لوالديه ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، ما بعد. طبعا نحن ودنا الناس المجيبين كلمة لماذا يهدون للوالدين كذا. طبعا أنا أظن والله أعلم سيختلف الجواب باختلاف أعمار الوالدين، فمن نظر إلى أن الوالدين شباب أو متعلمين أو كبار سن سيختلف الجواب بحضور هذا، وأنا أظن التقدير طبيعي هذا في اختلافه، لكن خلنا نشوف الأجوبة.
وهذا الاختلاف يكون بحسب يعني الحاجة، ما هي الحاجة بالنسبة للوالدين.
هو تمام، نبغى نشوف التجارب الإخوة.
نعم، علي الصيخان يقول: صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله تعالى، والسبب أن كلام ابن الجوزي يلامس كثيرا مما يمر به أي إنسان من حزن أو فقر أو غيرها من عوارض الحياة.
الله ما أدري يا أستاذ علي، جزاك الله خير. كلام الجوزي أحيانا يكون عميق جدا ومتين، هو يخاطب من مثله من أهل العلم يعني، لكن لو مختصر ابن الجوزي مختصر هذا الخاطر ممكن، لكن في كلام عالي، في بحث مسائل شائكة جدا، فيه ردود على طوائف في هذا سد الخاطر. وصيد الخاطر ترى ما هو رقائق وسلوب، لا، صيد الخاطر كلما خطرت في باله شيء من الفوائد التي تعلق في الذهن أو تمر هو يصيدها ويكتبها، هو صيد هذا الكتابة تصيدها يعني. فهو جاء إلى مسائل عميقة فيها ردود وجوابات ومناقشات، فتهديها الوالدان يعني على صح شيء. تجربة.
أبو محمد الأشول يقول: تفسير العلامة السعدي مع مختصر مدارج السالكين لأنهما مناسبين للمرحلة العمرية من حيث السهولة في فهم كلام الله تعالى مع المعرفة بمنازل السير إلى الله تعالى.
والله أما كتاب الشيخ السعدي رحمة الله عليه في التفسير جيد، هذا يناسب عموم الجميع، لكن تهذيب مدارج السالكين يعني حتى التهذيب الموجود مدارج السالكين أيضا صعب، ليس بالقليل سهل فهمه.
فلاح البطري يقول: حقيبة البيت التربوي علبة جميلة تحتوي على 5 كتب وCD، وهي عبارة عن برنامج عملي للأسرة كلها للشيخ الدكتور علي الشبيلي.
أعاد الشيخ علي الشبيلي يا رجل مبارك، وحقائبه عموما يعني جميلة لكل أقسام الطبقات الأسرة من صغار وكبار وشباب. وإن شاء الله لعل يوم استضيفه إن شاء الله معنا بإذن الله.
عمر المحرج يقول: كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، وذلك على ما فيه من وصف ماتع للجنة ومشوق للنظر فيه إليها، وهذا مما قد يعينهم على الطريق لها.
والله جزاك الله خير، صحيح يذكرهم بالجنة، لكن حتى هذا الكتاب لابن القيم رحمه الله مليء بالمسائل والروايات والجمع بينها وشيء كثير، لكن لو أخذ مهذب له، لو وجد له مهذب طيب.
نعم. ابن حرايب ذكر 3 كتب أيضا: المختصر في التفسير القرآن الكريم، والكتاب الثاني الملخص
الفقه. وهذا جيد، اختيار جيد.
الكتاب الثاني الملخص الفقه للشيخ صالح الفوزان، يلبي لهم حاجتهم في معرفة أحكام الدين بأسلوب واضح وعبارة ميسرة. والكتاب الثالث جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب، لما حوى من علوم نافعة في موضوعات مختلفة ومنوعة مناسبة لعمرهما جدا.
أما الأول مختصر في التفسير، والثاني الملخص الفقهي، صحيح أسلوب مبسط وسهل جدا، أو الأول يعتني بتفسير كلام الله والثاني بالقضايا الفقهية، لكن الثالث جامع العلوم والحكم طلبة العلم لما فيه من المسائل. أصلا ابن رجب رحمه الله حتى ما يذكره في باب السلوك يذكره يطرقه على طريقة المباحثة ليس على طريقة الرقائق ونحوها، فهو كتاب حقيقة عالي يعني.
قد يناسب التهذيب.
تهذيب ممكن، تهذيب جامع علوم الحكم. نعم. وهذا ترى بعض الإخوة بدأوا، ونحن عرضنا بعض المهذبات لبعض الكتب، ترى تناسب الآن لكثير من طوائف المجتمع من غير طلبة العلم، لأن هذه المهذبات إذا بعد فيها وقص منها يبعد تعاد فيها عن النواحي العلمية الصرفة ليعتني بها طلبة العلم أو الجانب أهل العلم، حينئذ تكون مفيدة إن شاء الله.
سامي السعيد يقول: حصل المسلم لأنه زاد في هذه المرحلة العمرية بعد كتاب الله تعالى.
والله تمام جزاك الله خير، وهذا كلام جميل، لكن الأصل الزاد المسلم يكون غالب ما فيه قد حفظ، لأجل أن الإنسان يحتاجه هو من أعمال اليوم والليلة. نعم. فالأصل فيه أنه يذاكر على الدوام. أنا أتعجب بعض الشباب، أو يعني شباب ليس صغار بل شباب، ومع ذلك حامل في جيبه حصن المسلم، ويقول كل ما يبغى الأذكار يقوم يطلع حصن المسلم. لماذا لا يحفظها؟ الأصل فيها أن تكون في مستقرة في القلب، لأن تكون مع العبد دائما يذكر الله هو ماشي، هو جالس، هو تذكر في أي لحظة، ما يحتاج إلى فتح مثل هذا الكتاب. ترى هذا الكتاب اللي هو حصن المسلم كتاب طبعا مبارك لا شك، ومنتقى في الأحاديث الصحيحة والحسنة، لكن ترى مختصر ولا الأذكار أوسع من ذلك أيضا.
صحيح.
من تيسر له
بل هو مختصر من كتاب كبير أيضا نفس الشيخ رحمه الله،
الأصل الكبير.
نعم الأصل الكبير.
الأصل الكبير هذاك حسان كان فيه مسائل وأشياء، مو زيارة أذكار. نعم. وفيه تخاريج ترى سبق أن عرضناها.
صحيح. أبو عبد الرحمن يقول تحفة المولود بأحكام المولود، وذلك لأن بعض الآباء والأمهات لا يعرفون حقوق الأولاد عليهم من ناحية الشرع، بينما يهتمون بأمور دنيوية وينسون الآخرة.
وهذا لاحظ على أنهم عريساني جديد. يعني هذا يصلح لك أنت مثلا يا حسن. لهذا طبعا إذا كانوا ما زالوا في زمن الخلفة وكذا ممكن يحتاجون. لكن المهذب أيضا أحد، ابن القيم رحمه الله تطرق في هذا الكتاب إلى كثير من القضايا الحديثية والفقهية والعقدية لما فيه من حديث القضاء والقدر في بطن أمه، فأيضا نحتاج إلى تهذيب حتى يبتعد عن القضايا العلمية الصرفة.
أحمد الشاذلي الشريف يقول كتاب من وافق اسمه اسم أبيه.
ليش؟
لم يذكر.
هذا كتاب يتعلق بمسألة الرواة وتقييد وضبطهم عند المحدثين فقط. لا أقوى ولا أكثر، هذا قطع مما لا يحتاجونهم.
يعني لظرافة
العنوان موافق اسمه أبيه. طيب في كتاب من وافق اسمه أبيه وجده إذا كان للضرافة أو حتى وجده. أما مر معنا أظن الحلقة الماضية مؤلف اسمه محمد بن محمد بن محمد.
صحيح.
وهذا موجود. نعم.
نعم. أم أحلام تقول كتاب الله القرآن الكريم، لأن كثيرا من الأباء المسنين يواجهون مشكلات في قراءة القرآن، لأن المصاحف في بعض الأحيان خطوطها صغيرة، فيمكن البحث عن مصحف بخط كبير وواضح ليسهل عملية الصلاة وقراءة القرآن على الوالدين.
جميل جدا. طيب الهداء القرآن، لكن هذا يعني كان هذا من الحاجات اليومية للمسلم ما ينفك عنها، يعني لا ينتظر حتى يهدى مثلا. يعني
أبو مروان يقول كتاب السراج في تفسير كلمات القرآن، لأنه سهل ومناسب للكبار وصغار السن
جدا، وهو من مكتبات الأسرة. نعم. من كتب الأسرة هذا كتاب أيضا مفيد جدا، ويكون من كتب المكتبة الأسرية الموجودة في البيت. هو حاول يلخص فيه جدا معاني الكلمات بحيث الغريب للقرآن هو فقط يبين معناه ويمشي، معنى اختصاره للمعاني إنما هو دراسة موضوعية لمثل هذه الكلمات وممارسة طويلة في مسألة التفسير. جزاه الله خير. نبدأ.
تفضل.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا اليوم مجموعة من إصدارات دار النابغة في مصر، وهي من لصاحبها الأستاذ الدكتور أسامة البحيري، وهو أستاذ علم النقد والبلاغة، وهذا قليلا يوجد عندنا من هو أكاديمي وباحث ومدرس ومحاضر ودكتور في الجامعة، ثم هو أيضا يفتتح دار. الغالب في مثل هذا اللي يكون مثل هذا يكون يحسن الانتقاء، يحسن انتقاء البحوث الدراسات، لأنها في الأخير هي سمعة له أصلا. وهذا قلت لك قليل، غالب هذا تجار، يعني يفتحون تجار مستثمرين شيء من ذلك، ولهذا وفق في كثير من اختياراتي، وغالب ما إنتاجات الدار هذه هي الجانب اللغوي والجانب التاريخي. هذا أولها، وهو كتاب له، وهو عبارة عن رسالة الماجستير لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أسامة محمد البحيري وفقه الله، وهو رسالته للماجستير. كان قدمها قديما قبل حوالي أكثر من 23 سنة عن أبي منصور الثعالبي، وحقق فيها كتاب الكناية والتعريض. أبو منصور الثعالبي رحمه الله توفي عام 429 للهجرة، ودرس الكتاب وحققه على أمثلة 5 نسخ خطية، وأجاد فيها وعلقه فيما احتاج إلى تعليق. ثم بعد مرور قرابة 20 سنة، وإذا بأحدهم يطبع الكتاب ومسخ الكتاب وعلى نسخة رديئة أخرجه، وإذا بحاله ما وجده، فعاد طباعة الكتاب مرة أخرى في داره، يعني بعد الطبعة الأولى التي خرجت قبل حوالي 22 سنة تقريبا، وعاد الكتاب وأضاف إليه المقدمة كاملة، قسم لدراسة الباب كاملا في المقدمة، قرابة 120 صفحة يا حسان. وسمت هذه التسمية الجديدة الكناية والتعريض في التراث العربي. هذا القسم الأول عبارة عن قسم دراسة كاملة للعنوان،
وهو لهذا الكناية والتعدد، وهي من أساليب البلاغية المشهورة المعروفة المتداولة كثيرا عند الأدباء والبلغاء والأصحاب المراسلات والكتابات وغير ذلك. هو درسها في التراث العربي من ناحية معانيها، بيان معانيها، بيان العلاقة بينها وبين بعض القضايا، وحتى قارن بين، تخيل أحسان، بينها وبين استعمالات الغربية الموجودة اليوم، العلاقة بينها، لأنه أحيانا هناك دعوة بأنها هناك نوع من الالتصاق بين اللغات واستفادة منها ومحاولة استفادة هذه من هذه. هو عقد شيء من باب أو في المقدمة في المقارنة بين اللغة العربية واللغة الغربية وشيء من ذلك، وأوفى الموضوع حقه في هذا الباب وهذا الجانب. ثم بعد ذلك جاء إلى قسم التحقيق الذي هو قد سبق الدرس على 5 مخطوطات، وتكلم على المخطوطات 5، وكانت مخطوطة فيينا هي الأصل عنده لأنها مقابلة على نسخة قديمة عتيقة مجودة، وأخرج الكتاب تاما كاملا من غير نقص، وأخدمه بفارس العلمية. طبعا الكناية والتعريض هذا من أساليب لغية مشهورة، الكناية يكنى بشيء عن شيء، يذكر لفظ يعني فيه نوع من التحسين اللفظي لكن يراد به، مثل غائط يراد به كذا، الرفث رفث إلى نسائكم ورد به الجماع وهكذا يعني. أما التعريض فأن يأتي يذكر سياق ويراد به معنى آخر غير السياق الذي قد يتبادر، هذا القصد منهم. كلاهما أساليب عربية مشهورة معروفة يعني. طبعا وفقه الله قام بخدمة الكتاب وقام بصنعة الفهارس العلمية لهذا الكتاب لتخدمهم، والعلامة أبو منصور الثعالبي مكثر من التأليف في الجانب اللغوي والبلاغي، وله أكثر من 100 كتاب في هذا الباب، والحمد لله كثير إصداراتي أو كتبي خرجت. وكتابه هذا اعتنى فيه بكل ما وقع تحت يده من الآيات والأحاديث وكلام الصحابة والعلماء والفقهاء والبلغاء وأشعار العرب مما يخدم القضيتين، فيعنون يقول باب ما جاء في كذا مثلا، ثم يبدأ يقول ما جاء في الآيات، ما جاء في من الأحاديث، ما جاء وبهذه الطريقة فيه فصل 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 بهذه الطريقة يذكر. والكتاب من أوعب ما كتب عندنا وفقه الله. كنا الكتاب من دراسة وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة محمد البحيري، ومن إصدارات دار النابغة بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله رسالته الدكتوراه أيضا، وهو في الحقيقة محاولة تجديدية في علم البلاغة، وهو يدرس جانب واحد من جوانبها وهو ما يتعلق بقضية الـ إذا جاء اللفظ على خلاف مقتضى الظاهر، إلى على خلاف مقتضى الظاهر، هذا أحد الجوانب الأسلوبية المعروفة في لغة العرب وكلامهم، لهم أغراض من ذلك، درس من ناحية الملقي لها اللي هو المتكلم والمتلقي الأغراض الإفادات حتى النواحي العقلية في هذا الباب ذكرها في هذا الكتاب. طبعا المحاولات تشوف عنوان كتابه تحولات البنية في البلاغة العربية، كيف أن البنية تحولت مثل الحقيقة والمجاز، طبعا الحذف موجود لكن ما ذكره وقال يخرج عن محل البحث، لكن كيف العرب حولت هذا المعنى الظاهر وأرادت معنى باطن غير موجود، أساليبهم التي اتخذوها في ذلك، معانيها التي أرادوها. ثم توسع، بدأ بمقدمة تاريخية رائعة فيها بدايات الاهتمام، كلام ابن جني، كلام ابن فارس، بدايات الاهتمام في ذلك، ثم كيف أنها استقرت عند ضياء الدين بن الأثير وعند السكاكي والقزويني، لكن عند المتأخرين والمعاصرين استقر الدراسات عندهم على ما بناه السكاكي والقزويني في كتابيهما في علوم البلاغة، وبدأوا ينظرون أو مع صح يخرجون على كلامهم، وحتى الأمثلة أحيانا مكرورة. ودائما نذكر أن بعض الكتب ميزتها تكون في تجديد الأمثلة، الأمثلة ما هي حصرية على ما ذكر سبقا ذكر، فبعضهم حتى صار محصور في نفس الأمثلة هذه، وتروا أو ذكر نماذج مثل هذه الدراسات. هو أراد أن يخرج عن هذا الطوق ويأتي بجانب تجديدي، يقول أن اللغة فيها شيء من الإبداع، ممكن استحداث أساليب جديدة تؤدي الأغراض البلاغية التي أصلا كانت من مرادات العرب في استعمالاتهم القديمة. وقسم الكتاب قدم بمقدمة رائعة ذكر فيها مثلا الوافد الأجنبي وعلاقته باللغة العربية، وذكر بعض المدارس، ثم تعرض إلى المدارس النقدية الحديثة وذكرها وذكر ما فيها، ثم ذكر بعض المشتركات وأشياء ومسميات زي مثلا قضايا الانحراف يسموها، هي العدول، العدول في اللغة العربية وما يسموها قضايا الانحراف عندهم. ثم قسم الكتاب ثلاثة أقسام، الثلاثة أقسام هي عبارة عن العلوم الثلاثة في علم البلاغة اللي هو العلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، وكل واحد سماه البناء الأسلوب على خلاف مقتضى الظاهر، وبناء الأسلوب على خلاف مقتضى الظاهر في علم البيان، في علم البلاغة، في علم المعاني، كل واحد تحته عدد من الفصول والفصول تحتها مباحث. وبهذه الطريقة تم الكتاب كاملا، وفيها محاكمات إلى المدارس البلاغية أو الحداثية المعاصرة اليوم. الكتاب بكل عنوانه كامل تحولات البنية في البلاغة العربية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة محمد البحيري، وهي رسالة الدكتوراه وفقه الله، وفيها نفس تجديدي ودراسات ومحاكمات رائعة جدا يا حسان، وخرج بنتائج نتائج جدا ممتازة، وقدم له العالم عالم اللغة المشهور الدكتور محمد عبد المطلب وفقه الله، والإصدارات والكتاب من إصدارات دار النابغة بمصر. هذا سلمك الله رسالة ماتعة وباذخة جدا، يعني جمعت بين القضاء بين دراسة اللغة العربية أو رد الألفاظ المسائل إلى أصولها العربية ومقارنتها بالنواحي التاريخية لنشأة اللغات. اللغات طبعا اللغات المشتركة مع اللغة العربية وهي أخت لها، وهي ما خرجت من جزيرة العرب من اللغات. الكتاب بعنوان التأثيل والتأصيل في النحو العربي، دراسة تاريخية مقارنة في المعرب والمبني. طبعا هي لأختنا الفاضلة الدكتورة دلال عبد الله أعظم وفقها الله، وهي رسالة ماتعة يا حسان. واضح من تمكن الباحثة من الجانب التاريخي من دراسة اللغة، دراسة اللغة واللغات، والجانب حتى المعرفي معرفتها بالمدارس الحديثة أيضا. في هذا أرادت تقول أو أول ما بدأت الكلام قال إن كثير من القضايا النحوية الخلاف فيها إنما خلاف في الفروع، يجب إرجاعها إلى أصولها، وحتى الأصول هذه يجب إرجاعها إلى قضاياها التاريخية اللي استمدت منها. فقالت التأثير والتأصيل ليس سواء في المعنى، المراد بالتأصيل تأصيل المسائل النحوية إلى أصولها في اللغة، وأما التأثيل فإرجاعها إلى مقارناتها اللغوية مع لغاتها أخواتها من اللغات. قالت وتعرف اللغات اللي خرجت من جزيرة العرب مشهورة دوليا باللغات السامية، وقالت أنها تسمية لا أصل لها يعني حقيقة، والأصح أن تسمى باللغات الجزرية نسبة للجزيرة العربية أو جزيرة العرب، أو بعض سماها الأعرابية نسبة إلى الأعراب، وهي اللغة العبرية والأكادية واللغة العربية ونحو من اللغات، هذه كلها خرجت من جزيرة العرب. قالت أن بعض القضايا النحوية لا يمكن معرفة الصواب فيها إلا إذا أرجعناها إلى أصولها التاريخية ومقارنة باللغات، ففيها إفادات للدلالة على المعنى ولا ستبقى حائرة عندنا، لأنه حتى بعض الفروع إذا رجعناها الأصول حتى الأصول محل خلاف بين أهل النحاة. طبعا قدمت بمقدمة تاريخية رائعة في الباب، ذكرت فيه الجانب التاريخ المدارس الحديثة الموجودة عندنا اليوم في هذا الباب ودرستها، وكيف توصلت أو اهتمت بالجانب التأثيلي اللي هو رجوع إلى نشأة اللغات وأصل اللغات ومحاكمة اللغات بما بينها. وبعد ذلك بدأت قسمت الكتاب إلى بابين، الباب الأول جعلته في التأصيل والتأثيل في المعربات، والثاني في المبنيات. باب الثاني المعربات إلى فصلين، الأول في الأسماء والثاني في الأفعال، والمبنيات في ثلاثة فصول، الأسماء والأفعال والحروف، وكل واحدة تحتها من الأمثلة والمحاكمات والقراءات التاريخية والقراءات النحوية والحديثة ما يسر الخاطر. الحقيقة من الأبحاث التي تجل، وهي صاحبة قلم طبعا الكتاب كما ترى مجلد ضخم جدا من إصدارات دار النابغة، قلنا من تأليف أختنا الفاضلة الدكتورة دلال عبد الله أعظم وفقها الله كما ترى يا حسان، وخرجت بنتائج قد تذهلك يا حسان، فيها محاكمات لكثير ما خلص عليه بعض علماء النحو المعاصرين من المشهورين أصحاب المؤلفات، وتعقبتهم بدراستها للجوانب التاريخية، وذكرت أن بعض ما هو عندنا يعني تخيل أن بعض من رد بعض القراءات قالوا أخطأوا، لأن لو رددناها إلى الجانب التاريخي للغة لوجدناها معروفة في اللغة العربية أصلا، لكن ما صارت مستعانة مثلا. المقصود أنها كتاب باذخ وخدمتها بالفهارس المتميزة، حتى أن رجع في الكتب أجنبية، لكن ودنا والله لو كانت فهارس هناك فهارس تفصيلية مثل هذا الكتاب، وإن كانت في الحقيقة ذكرت المقدمة تخففت من الإحالات وأشياء كثيرة بسبب كبر الرسالة يعني عنده، وفقها الله. هذا سلمك الله أيضا دراسة أخرى تعتني بمحاكمة المدارس الحديثة أصحاب المنهج الفكري اللساني الحديث وما أظهروه اليوم من المحاكمات للجوانب اللغوية، وظهرت عندنا تعرف المناهج البنيوية والتداولية والتحويلية والسياقية، يعني هذا مجموعة من المناهج يعني في المدارسات النحوية. طبعا هذه كل واحدة لها أصولها ولها أتباعها ولها مفكريها وشيء من ذلك، بعضها ترى محل وبعضها ما زال، بعضها ما زال نوعا ما في الدراسات حي، وبعضها لا محل يعني ما أثبت وجوده. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله جاد الكريم وفقه الله أراد في هذا الكتاب، وهو قد سبق له كتاب في التداولية عنوانه التداولية في الدراسات النحوية، هشوف هو متخصص في دراسة المناهج الفكرية اللسانية الحديثة الوافدة ومحاكمتها لدراسات أئمة اللغة النحو فيما سبق. هذا الكتاب جعله لقضايا الدلالة الإدراكية، شو عنوان الكتاب؟ الدلالة الإدراكية في الدراسات النحوية، أراد بها أن يحاكم المدارس الحديثة اليوم النقدية الموجودة التي تعتمد على الدلالة الإدراكية. بدأ بتعريف الدلالة معناها والإدراكية ما هي ودراسات النحو وشيء من نشأة النحو وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك حتى بدأ في المدارس الغربية اليوم اللي اعتنت بهذا الجانب النشأة والاهتمامات عنده ما هي. ثم بعد ذلك بدأ يستخرج من الدراسات الأئمة السابقين ما يعزز فيه أنهم التفتوا لهذا على مسألة الدلالة، دلالة الألفاظ على معانيها والإدراك، إدراك السامع لما يتكلم. لأن العرب لهم كما قلنا، لا العرب لهم طريقة في الفهم والإفهام، لا بد من فهم طريقتهم حتى نحسن استعمال ما استعملوا من الألفاظ ونفهم ما أرادوا من كلامهم. فهو في هذا الكتاب وفق الله أراد أن يبين البون الشاسع بين الدراسات الحديثة الغربية الواردة وبين الدراسات التأصيلية عند النحاة المقدمون، وما يحتاج إليه في فهم الجانبين الدلالي الإدراكي في عند علماء النحو ممن سبق إثراء لهذه المادة عالية جدا. الكتاب بحث ماتع من إصدارات دار النابغة وفقهم الله. هذا سلمك الله
شيخنا. سابنا كمان مداخلة هاتفية مع الأستاذ الدكتور أسامة البحيري رئيس اللجنة العلمية بدار النابغة للنشر والتوزيع بمصر. حياكم الله دكتور أسامة.
أكرمكم الله، شكرا جزيلا.
يا مرحبا، حقيقة احنا سعداء اليوم بمداخلتك معنا. نود في البداية أن تحدثنا عن دار النابغة وتعرفنا بها، متى بدأت وما هي أهم المجالات التي تنشر فيها؟
أكرمكم الله، دار النابغة بدأت في عام 2014، يعني مضى عليها 5 سنوات في خدمة البحث العلمي والإبداع العربي. الحقيقة دار النابغة يعني قامت أساسا لخدمة البحث العلمي، فهي موجهة لنشر البحث العلمي في الجامعات العربية تشجيعا للباحثين العرب ودعما للبحث العلمي في الجامعات العربية كلها. فهي تنشر الأبحاث العلمية والرسائل الجامعية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه بصفة أساسية، ثم أبحاث الترقية والكتب العلمية التي يكتبها علماء أجلاء وباحثون من مختلف جامعاتنا العربية.
جميل، مساك الله بالخير يا دكتور أسامة.
مساك الله يا دكتورنا العزيز، الله
أكرمك الله. نحن اليوم سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، جزاك الله خير. وأنا الحقيقة أثني على داركم ولشخصكم الكريم، لأنه قل أن يوجد عندنا صاحب دار هو أصلا من أهل العلم والاختصاص والدراسات والنتاج العلمي والممارسة العلمية تدريسا وتأليفا، فمثلك جزاك الله خير سيحسن الانتقاء قطعا، يعني جزاك الله خير.
الله يكرمك. الحقيقة أن بالفعل الهدف الأساسي يا دكتورنا العزيز يعني كان البحث أن ما ينشر من الرسائل الجامعية التي تناقش في مختلف الأقسام العلمية في جامعاتنا العربية لا يزيد عن 5% من الأبحاث المنجزة، فكان الرقم مفجع بالنسبة لي لما توصلت إلى هذه الحقيقة. فأخذنا على عاتقنا إنشاء دار نشر علمية تكون مهمته الأساسية دعم ونشر البحث العلمي في العالم العربي تشجيعا له وإتاحة للرسائل الجامعية التي تظل ميتة على أرفف الجامعات حتى للقارئ العام وللباحث العربي في كل مكان. ده الهدف الرئيسي لدار النابغة.
جميل، يعني هذا الغرض سبحان الله، وهذا ثغرة كبيرة في عالم النشر. يوجد عندنا كتابات ورسائل متميزة جدا وما وجدت من ينشر لها، أحيانا إما لكسل المؤلف أو الكاتب والباحث، وأحيانا ما وجد دار. كونكم تقومون مثل هذا وانت من أهل الاختصاص يا دكتور أسامة وتخاطبهم. طبعا أنا لاحظت شيء كمان يا دكتور أسامة، أنه الظاهر والله أعلم أكثر من تطبع لهم هم أصحابك، يعني اللي لك علاقة وصداقة معهم ولا لا؟
الحمد لله، ولكن بالفعل دار النابغة يعني الحمد لله حظيت بثقة الباحثين والعلماء في العالم العربي، لأن احنا عندنا رسائل جامعية من أقصى المغرب العربي من الجامعات المغربية حتى المشرق العربي في السعودية والإمارات وقطر وشمالا إلى العراق وجنوبا إلى السودان، ففي رسائل من مختلف الجامعات العربية، وهذا ما يميز دار النابغة أنها حظيت بثقة الباحث العربي في الجامعات العربية، ولذلك فيها رسائل متنوعة من أقسام علمية مختلف الجامعات العربية.
ما شاء الله. طيب دكتور أسامة، أنا شفت رسالة، عرضنا رسالتك الماجستير ما شاء الله والدكتوراه، طيب ما في أبحاث أخرى، رسائل أخرى لكم؟ أنت ما شاء الله أستاذ دكتور، رسائل الترقية هل طبعتها ولا ما طبعتها ولا إن شاء الله في الطريق؟
أنا الحمد لله كان لي في العام الأخير يعني كده أحدث الكتب التي نشرتها بعنوان الحداثة وبعد الحداثة في الرواية العربية، وقبلها في عام 2018 شرفت بأن المجلة العربية المجلة ذات الصيت في الرياض نشرت لي كتابا عن السيرة الذاتية في التراث العربي 2018.
طيب هل لكم في داركم النابغة شيء من المطولات طبعته، شيء يعني عدد يكون عدد مجلداته كثيرة مثلا، هل في شيء من هذا ولا أو في الطريق إن شاء الله؟ أو
في عندنا كتاب هو رسالة دكتوراه ماتعة بعنوان قضايا الاعتقاد في شروح الأحاديث النبوية، يعني لدكتور يعمل الآن في جامعة أم الفرس من دكتور هيثم، وطبعت فيه 3 مجلدات كاملة لأنها كانت رسالة دكتوراه يعني طويلة نسبيا، هذه من الرسائل ذات الأجزاء المتعددة.
ما شاء الله. طيب يا شيخ أسامة، هل تبشرنا وتبشر الجمهور ببعض ما هو قادم من النتاج العلمي دار النابغة؟
ما شاء الله. الحقيقة دار النابغة يعني كده يعني هدفها خدمة التراث العربي في العلوم العربية والإسلامية بصفة أساسية، ثم تنبه على المستحدثات الجديدة في المناهج الحديثة، فهي تجمع ما بين الحسنيين ما بين الأصالة والمعاصرة. هناك في ما هو قادم إن شاء الله للمعارض القادمة، يعني عندنا في كتاب عن الحجاج في القرآن الكريم والسنة النبوية وفي المطابع حاليا إن شاء الله يخرج إلى النور في المعارض القادمة، وعندنا يعني كتب حول تحليل الخطاب السياسي في رسالة دكتوراه ماتعة، عندنا في العلوم الجديدة في اللسانيات النصية في أكثر من رسالة في اللسانيات النصية وهي رسائل جديدة، وعندنا في التحقيق عندنا كتاب ماتع عن التشبيه عنوانه رشف النبي من ثغر التشبيه، كتاب لم ينشر قط في التشبيه، والمحاضرة المتميز في سلسلة
التحقيق نعم
عربية في البلاغة والأدب العربي وغيرها، هو العروض وما إلى ذلك سلسلة تيسير العلوم، وهي من البحوث المتميزة القادمة إن شاء الله.
ما شاء الله تبارك الله. الأستاذ الدكتور أسامة البحيري رئيس اللجنة العلمية بدار النابغة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخنا ناخذ فاصل.
تفضل
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
مهارة الحفظ والفهم والاستيعاب، الثقة والشعور بالذات، تحسين خلايا المخ، إمكانيات وملكات يكتسبها طفلك إذا كان طفلا قارئا ومحبا للكتاب، فلتحرص على ذلك من خلال توفير كتب ومجلات وقصص شيقة ومصورة مناسبة لسنه في غرفته أو متناول يده، مشاركته في قراءة بعض كتبه وقصصه المحببة، اصطحابه إلى المكتبات وتشجيعه على اختيار بعض القصص بنفسه، استثمار بعض تساؤلاته بالإجابة عن أجزاء منها وإرشاده إلى كتب تجيب عن باقيها، استخدام أسلوب الحكي بأن نحكي له قصصا ممتعة ونرشده إلى كتب تحوي قصصا أجمل، التحفيز المادي والمعنوي لكل تقدم يحرزه في القراءة، ربط أنشطته المحببة إلى نفسه بالقراءة، وبذلك يمتلك طفلك مفتاح العلم والمعرفة، وعسى أن يكون من الذين قال الله فيهم:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض إجاباتكم على السؤال التفاعلي لهذه الليلة. أذكر اسم كتاب يناسب أن يهديه الشخص لوالديه ولماذا؟
نعم.
الأخت نور عطلة تقول كتاب رياض الصالحين.
جميل، هذا أيضا من الكتب تصلح لمكتبة الأسرة.
نعم. عبد القادر يقول كتاب الرحيق المختوم.
جميل، في السيرة النبوية.
نعم.
نعم.
خديجة وإبراهيم أبو الرب يقولون كتاب رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعلموا صفات الصحابة وحياتهم رضوان الله عليه.
والله لو غيره أفضل، لأنه هذا الكتاب فيه منازعات أصلا، لأهل العلم لهم فيه وقفات مع هذا الكتاب، ويعني هو يخدم قضايا فكرية أكثر من كونه حقيقة سرد تاريخي أو تسلسلي لوقائع الصحابة وما حدث ونحو ذلك. يعني غيره أفضل في ناحية الإهداء من هذا الجانب.
سومر يقول: كتاب عن مناسك الحج والعمرة، إذ قد ينسى بعض الأباء أنفسهم في خضم التفكير في مستقبل الأبناء فيهمل فريضة الحج
فيعطيهم كتاب يذكرهم بالحج.
نعم
والله يعطيك العافية، فعلا رسوم الحج إن شاء الله ويروحوا مع حملة إن شاء الله فيها تذكير بأحكام الحج. طيب
مصطفى يقول: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم.
كتاب عظيم، لكن هذا كتاب كبير يعني موسع. نعم. لكن مختصر الزاد ممكن.
هذا أخي يقول: كتاب حياة الصحابة.
حتى هذا عليه إشكالات لكن مختصر طيب، تهذيب طيب.
نعم.
لكن تلاحظ حسنا كل أجوبة كأنما يعني تلاحظ لو غالب الآباء كبار سن قد يكونوا من عامة الناس، يعني حتى انتقاء الكتب انتقاء علمي، ونحن نبغى شيء يناسب الوالدين من ناحية مراعاة الناحية العمرية. يعني ما حد قال إذا كانوا أعمارهم كذا فيناسبهم كذا مثالها.
نعم.
كلها نواحي علمية دقيقة، يعني كأنهم يبغوا يجعلهم طلبة علم بعد آخر العمر هذا. يعني
يا شيخ ممكن أباء لكن في منتصف العمر
والله جيد تجديد النشاط فيهم مرة أخرى. طيب
نعم طبعا بعضهم ذكر تفسير ابن كثير والبداية والنهاية وغيرها من الكتب المطولة.
لماذا نحن دم في الأسئلة نعلل لماذا نبغى الانتقاء الاختيار؟ إذا أنت مو يرمينا كتاب كذا سهل اختراع كتاب اسم، لماذا أنت اخترت هذا الكتاب؟ وثق تماما يعني أنت يا اللي كتبت هذه الإجابة، كل إخوان اللي شاركوا نحن حقيقة نشكرهم جميعا كلهم. لكن هل لو كنت مكان والدك هل تتمنى أولادك يهدوك مثل هذا الكتاب؟ أم إذا مثله طيب أنت ستعرف السبب لماذا، أنت ستذكر لماذا مثل هذا يهدى. فلماذا هي الحقيقة التعليلي اللي نحن نحتاجه لأجل الانتقاء، لأجل الجواب، لأجل كذا، وهو اللي فيه التطور الفكري. يعني الاستفادة من تجارب الناس، لماذا يقول ربما وقعت واقع معين لما محتاجها كذا ربما كذا، وحينئذ نحن نستفيد من هذه التجارب. نفقهم الله. نكمل
تفضل.
هذا سلمك الله، عندنا كتاب من كتب المختصرات النحوية لأحد علماء المدرسة البغدادية في علم النحو، وهو التراث يكاد يكون الأقدم عندنا في هذا الجانب مما يخدم المدرسة البغدادية في النحو. طبعا مشهور مدرسة الكوفية والبصرية، والبغدادية حصل نقاش وكلام موجودة وعدمه لكنها موجودة. الكتاب هو كان سبقا طبع قديما لكن طبع ناقصا، هناك أبواب محذوفة من الطبعة، وطبع ضمن مجلة، الناس غالبا لا تحرص على المجلات، ويعني ليس خاليا لكن أحيانا يخلو كثير من التعليقات المهمة في هذا الباب. الكتاب عنوانه الموفق في علم النحو، من تأليف العالم اللغوي المشهور، وهو مشهور باختيارات المفسرين لكلامه لأنه له اختيارات في التفسير والقراءات، وهو أيضا من علماء اللغة وعلماء النحو، وله مؤلفات في ذلك وتلاميذ، وله شيوخ معروفون وقد كان يثنى عليه ويقدم حتى على شيخه لو الثعلب والمبرد شيخا، وهو كان يقدم عليهما، كان يقال بكر بن مجاهد العالم المشهور المقرئ كان يقول هو أنحى منهما مع أنهم شيخه. طيب الكتاب لأبي الحسن العالم الكبير أبو الحسن محمد ابن أحمد بن كيسان المتوفى عام 299 للهجرة رحمه الله. الكتاب هذا ألفه لولي العهد موفق الدولة الموفق اللي كان أحد أمراء الدولة العباسية. هو أراد كان رجلا صالحا دينا يحب العلماء والقضاة والأدباء وكان يقربهم، فكان مما عمله مع إنشاء المدارس والجوامع وغيرها أراد أن يؤلفوا كتبا في أبواب ويهدوها له فيخلدون اسمه فيها، فظهرت عندنا مؤلفات باسم الموفقيات يعني نسبة له هو، وهذا اسمه. هذا قدم ابن كيسان مختصرا في النحو وسماه الموفقي نسبة له، وثعلب قدم مختصرا في النحو سماه الموفق أيضا، ومنه كتاب الزبير بن بكار اللي سماها الموفقيات في الأخبار والأشعار، ترى هو إهدان إليه ونسبة له أيضا
ما شاء الله.
المهم هي بالتسمية لأجل ولي العهد هذا في الدولة العباسية. فهو مختصر في النحو لأول مرة يا حسان في هذه الإبرالة يظهر عندنا كاملا كامل على النسخة الخطية الوحيدة المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط. قام على تحقيقه والعناية به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد الله الوليد وفقه الله، وهذا الكتاب قدم له بمقدمة باذخة جدا فيها دراسة متأنية وإفادات كبيرة جدا، خاصة فيما يتعلق بمصنفات ابن كيسان وما يتعلق بمذهبه النحوي بالذات مع الدراسة جوانب أخرى، لكن هذان الجانبان أوعب فيهما جدا وأفاد جدا في هذا الباب، وهو وفقه الله. طبعا نقبل العنوان الموفق في علم النحو لأبي الحسن محمد بن أحمد بن كيسان متوفى عام 293. قال ألف قبل 278 لأنه سنة وفاة الموفق، فهو قطعا ألف قبله لأن أهدي إليه. ومعه دراسة لمصنفاته وتحقيق مذهبه، وهو هذا اللي اعتنى به تماما، والكتاب من إصدارات دار النابغة. ولاحظ يا حسان معي، طبعا الكتاب أصدر على نسخة خطية فريدة جدا وهي المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط، وأوعب أخونا الحبيب الدكتور محمد أحمد الوليد الكلام هو هنا في الحوامش، فيها من مناقشات ابن كيسان ومستدرك عليه ومن ناقشه أو بعض من تعقب ابن كيسان في بعض النواحي، وأبرز جانب ابن كيسان واختياراته في هذا الباب، واختيارات المنقولة عنه أو التي أثرت، لأن أثر عن ابن كيسان بعض الاختيارات تخالف ما في كتاب الموفقي، هذه تحتاج إلى مقارنة، هو قام بالمقارنة في الهوامش في هذا الباب. الكتاب مطبوع في دار النابغة في مجلد لطيف، هذا سلمك الله كتاب يجمع دواوين أو يجمع شعر ديوان تناثر غير موجود، هو موجود قديما لكنه ما وجد عندنا، ضاع مما ضاع، وبدأ القدامى ينقلون منه. كان قد خرج منه شيء قد جمع أحد علماء اللغة الهنود وهو المعصومي رحمة الله عليه، قام جمع شيء من أشعار أبي سعيد الرستمي وجمعه وأخرجه وسماه رستميات، وجمع ما وقف عليه في مخطوطة نادرة في كلكتة فيها كانت اسمها سفينة من ذي السفن. السفينة كانت عندهم تسمى لكتب الكنانيش والكراريس ليجمعوا فيها الفوائد والأشعار والأخبار وشيء من ذلك. كان هذا صاحب الكناش هذا كان أو صاحب السفينة كان جمع شيء من شعر أبي سعيد الرستمي، ثم بعد ذلك وأخرجه في كتاب، ثم بعد ذلك ظل كذلك إلى أن جاء أخونا الحبيب فضيلة الدكتور نادي حسن شحاتة وفقه الله في هذه الدراسة، وقال إنه اطلع على تلك الدراسة وأخذها من الشيخ محمد أجمل إصلاحي وهو عالم لغوي هندي مشهور معروف، يعني له باع طويل في هذا الباب، وأفاد منه في جوانب كثيرة، وأفاد من البحث الأول، لكنه وقف على مصادر كثيرة جدا نقلت كلا شعر أبي سعيد الرستمي ليس موجودة في البحث الأول الرستميات، فجمع ما وقف عليه من الكتب في الكتب وأخرجها، فجمع هذا الكتاب وأخرجه بعنوان شعر أبي سعيد الرستمي اللي هو اسمه محمد بن محمد ابن الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن رستم المتوفى سنة 400 للهجرة تقديرا، لأنه ما نص على سنة وفاته تقريبا. وقدم له بمقدمة رائعة جدا فيها الرستمي من هو وأنه كان من الشعراء المعروفين المشهورين وكان معروفا عندهم وكان أصحاب أشعار، وقد جمع وهو في إصدارات طبعا من إصدارات دار النابغة للطباعة والنشر. لاحظ معي حسان رقم كامل الأبيات من أولها لآخرها، وهو كان الرستمي هذا كان من الخواص لصاحب ابن عباد، وهو كان ممن خدم في دولة بني بويه، وكان خاصا به وكان له حظوة عنده ومدحه بأشعار، حتى قال إن هو صاحب العباد كان يقول قال ما أشعر شيء قدم لي وأحسن ما رأيت أحسن من شعر أبي سعيد الرستمي، لأنه مدحه ببيت يعني فخم جدا في هذا الأبيات، يعني أبيات كثيرة ليس بواحدة، وهو مع ذلك يعلق، لاحظ معي يذكر مصادرها أين هي ويعلق ما يحتاج إلى تعليق في كامل الكتاب، وهذا عندنا شعر مجموع إلى يظهر ديوانه الذي جمع في حياته أو قريب من وفاته، ثم بعد ذلك صاروا ينقلون منه. ووفقه الله أخونا الدكتور نادي حسن شحاتة، هذا أيضا ديوان ظهر قديما اشتغل عليه الشيخ العلامة صلاح منجر رحمة الله عليه، ثم بعده إحسان عباس أيضا رحمة الله عليه، وأخرجه في طبعة أولى، ثم وجد زوائد لهذا الديوان وهو ديوان أبي عبد الله محمد بن غالب الرصافي البلنسي الرفاء المتوفى عام 572 للهجرة، وهذا كان يقال لا أعقل منه في زمنه أو في بلاده، ومدح كثيرا وكان من أهل الزهد والعبادة والفقه، وكان صالحا ناسكا أثنى عليه كل من ترجم له من علماء اللغة والذهبي والصفدي وغيرهم، ترجمته بادخة يا حسان، وديوانه يقولون ظريف جدا وممتع، ديوانه للأسف غير موجود عندنا، فجمعوا ما وقعوا على أيديهم ما وقعوا تحت أيديهم من هذا الشعر، وأخرج إبراز الأولى، ثم خرجت كتب وتعقبه إحسان عباس لما خرج الطبعة الأولى، تعقبه أناس من علماء اللغة، فأضاف في الطبعة الثانية بعد 20 سنة ما وقف عليه أيضا، ثم مات الله رحمه الله. فجاء أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد بن عيضة الثقفي قام في هذا الكتاب وجمع ما وقف عليه مما خرج من الكتب الأندلسية والمغربية، وفيها من أشعار أبي عبد الله الرصافي البلنسي شيء كثير لم يقف عليه، قرأت 170 بيت يا حسان مع زيادة الموشحة أيضا غير أيضا، وقدم بدراسة متميزة عن أبي عبد الله جدا مفيدة في هذا الباب، وجعله على قسمين، القسم الأول وهو ما نسب إليه له صرفا نصوا عليه، والثاني ما كان نسب إليه ولغيره، وجاء إلى وهذا حاكم ودارس وذكر ورجح وذكر الترجيح فيه. وانظر يا حسان قسموا إلى هذا القسمين، لاحظ معي طريقتهم، وإن كان الحقيقة يعني جزاه الله خير دكتور أسامة الصف يعني لك عليه صغير جدا يعني الصف كما لا يخفى عليه، صح الأبيات كلها مشكولة بالكامل، لاحظ يذكر التخاريج ها يعني أين والتوثيق توثيق الأبيات، ويذكر ما فيه من التعليق والشروح إن احتاج التعليق، كل شوف لاحظ التعليق أحيانا يحتاج إلى فروق الروايات، هذا فيما نسب له ولغيره يذكرها فروق الروايات ونحو ذلك، والكتاب كله يمشي بهذه الطريقة، حتى جمع كامل الكتاب بهذه الطريقة وفقه الله وطبع في دار النابغة. هذا سلمك الله كتاب ماتع يا حسن، وهو عبارة عن دراسة لصورة كانت مشهورة في الجاهلية عند العرب وهو الميسر، كانت لهم قوانين لهم يعني بروتوكول خاص بمسألة الميسر، له زمانه وقواعده وأصوله وأحواله، يعني ليس المسألة، وكانت لهم طرائق في هذا الباب وشيء من وأغراض وشيء من ذلك. هو يقول إن فهم كلام الله لما قالوا ومنافع، لما ذكر الله الخمر والميسر قال وفيه ومنافع لنا، قالوا المنافع هذه لا يمكن أن نعرفها ما لم نعرف كيف كانت تنتفع العرب بهذا الميسر، هذا الأصل نعرف كيف تنتفع. يقول المشكلة أين؟ المشكلة أنه لما جاء الإسلام ترك الناس الميسر طاعة لله ورسوله فتركوه، فلما تركوه هجروا ما سار عند بعض من بعدهم غير اللي نزلت فيهم القرى من بعد صاروا لا يعرفونه. يقول حتى أن أبا عبيدة معمر بن المثنى في كتابه لما سأل قال سألت الأعراب عن الميسر قالوا لا نعرفه شيء قطعه الإسلام، كذا أجابوه ما سار ما يعرفون ما هو أحواله وكيف يقومون به وأعماله وكيف يفعلون ما يعرفون. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور شوادفي أحمد السيد علام وفقه الله أراد أن يبين في هذا الكتاب، أن يجمع في هذا الكتاب ما وقف عليه من كلام العرب وكلام المتقدمين لبيان صورة الميسر التي كانت معروفة عندهم، وسمى كتابه صورة الميسر في الشعر العربي القديم، لأن الشعر وصف وصفا يقول بالغا هذه الطريقة وما كانوا يقيمون عليه والأنواع والأحوال وأغراض من هذا الميسر وأحوالهم وزمانهم شيء كثير، وهو قسم المقدمة القسم الدراسة الأول بالغ جدا يا حسان من أوسع ما تقرأ في هذا الباب، وفيه إثراء للمادة اللغوية بجانب يكاد يكون مستوعب للمادة. ثم بعد ذلك وجد أن مما يخدم هذه المادة رسالة علمية قد كتبها العلامة مرتضى الزبيدي رحمه الله متوفى عام 1205 وهو للهجرة، وهو عالم مشهور صاحب تاج العروس عالم مشهور، يقول لما وقف على كلام البقاعي برهان الدين في نظم الدرر عند تفسير قول الله عز وجل في الميسر قال وجد كلامه يحتاج إلى توضيح، فأراد أن يشرح في هذه الرسالة أن يجمع فيها ما يوضح كلام البقاعي وأيضا أن يجمع شيء مما وقف عليه، لأنه عالم في اللغة وعالم كبير محدث وعالم ومقرئ، فألف رسالة سماها نشوة الارتياح في بيان حقيقة الميسر والقداح كذا، وجمع ما وقف عليه من كلام العرب وغيره، قام أخونا الحبيب الدكتور شوادفي أحمد السيد علام وأخرج الكتاب على نسخة قديمة طبعة قديمة طبعة الأولى قد أخرجها مستشرق سويدي اسمه كان يسمي نفسه الشيخ عمر السويدي كذا طبعها، لأنه هو أخرجها على نسخة محفوظة في ألمانيا هي بخط المرتضى الزبيدي أصلا، يقول ما استطعت الوصول إليها فأخرجها على ضوء المطبوع، لكنه لاحظ حسان طبعا الصورة لعلم يا أخوة طبعا هذه الصورة كأنما فيها نوع تقليبي كأنهم جالسين يلعبون الميسر طبعا صورة يعني تقليبية يعني تصورية لا قول أكثر. لاحظ حسان قسم الدراسة بالكامل هنا عندنا أغلب الكتاب هو ثم الرسالة بعد ذلك طبعا تكلم فيها على الزبيدي ورسالتي وتكلم عن البقاع وشو من ذلك، لكن لاحظ أثرى النسخة الخطية المطبوعة أثراها بالتعليقات التي كان يحتاج إليها، لأن عمر السويدي التي أخرجها المستشرق السويدي ذاك أخرجها وهي خلو تماما من التعليقات، لكن الدكتور الشوادفي وفقه الله لأجل مكنته في هذا الباب أثراها جدا بالتعليقات، وفيها أيضا الفهرس من الفهارس الخادمة فهارس ألفاظ القداح والميسر كان آسف ألفاظ الميسر عند العرب، هذا فهرس خاص به وهذا جيد هذا مما يميز رسالة أصلا الكتاب من إصدارات دار النابغة وفقهم الله. هذه رسالة علمية متميزة يا حسان فيها دراسة الشعر العبري ونظرته إلى العرب والمسلمين في الأندلس كيف كان كذا. طبعا العنوان الرسالة العرب في الشعر العبري في الأندلس من القرن العاشر حتى القرن الخامس عشر الميلادي. في هذه الفترة اختارها لماذا الباحث وهو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور الدكتورة سامية السيد حمزة؟ هي قالت إنه هذه هي أزهى عصور الأدب العبري في الأندلس في ذاك الوقت، وهي الفترة التي هي فترة طويلة ليس بقية، وهي الفترة التي كان الاحتكاك بين المسلمين واليهود كبير جدا واستفادوا شيء كثير، مع أنه كان فترة انحطاط عام بالنسبة لهم، ولهذا تقمصوا كثير من عادات المسلمين وتقاليدهم وأشياء حتى من أساليب البلاغية واللغوية، حتى أنهم أدخلوا في شعرهم الآيات والأحاديث من عظيم التأثر، حتى لسانهم تأثر بذلك. هي درست هذا، لكن وجدت إيش النتائج؟ قال وجدت أنه الحال حال اليهود كان في عهد المسلمين في الأندلس وكانت عهد رخاء بالنسبة لما كانوا عليه في عهد النصارى، لا كعهد عام، لكن الشعراء منهم كانوا غير منصفين وكانوا حقدة بغضاء، ولهذا في أشعارهم كانت تنضح بالكراهية والبغض للعرب عموما للعرب والمسلمين عموما. ثم بعد ذلك بدأوا يزدرون في أشياء معينة، وقل منهم من أثنى على العرب في أبيات تبين أنها للمداهنة والتزلف، أرادوا بها التجارة معهم، فتحوا تجارات عالية جدا، تجارة الذهب والحرير كانوا شبه مسيطرين عليها في تلك الفترة، وإنما كانت التزلف عند الأمراء والسلاطين وشيء من ذلك وحكام تلك المناطق والتجار والمسلمين، ليس لهم غرض إلا هذا.
صحيح.
طبعا هي الدراسة جمعت ما وقع تحت يديها من شعراء اليهود، طبعا هي بدأت أول شيء في الأحوال العامة لليهود في الأندلس، ثم بعد ذلك بدأت أحوال شعراء اليهود ووصفهم للعرب كيف كان أصلا، ثم بعد ذلك تكلمت عن شعراء المسلمين لما وصفوا اليهود، شوف عشان من باب الإنصاف كيف كان، ثم عملت استنتاجات من الشعر العبري عن كيف نظرتهم عم الاستنتاجات في ذلك، ومحاكمة هذه الاستنتاجات لما نقل في نفس الفترة من المؤرخين والشعراء في نفس الفترة، محاكمة لهم. الكتاب متميز جدا لأنه فيه تراجم شعراء اليهود لأول مرة نقف عليها، ورجعت إلى مخطوطات في هذا الباب. الكتاب من إصدارات دار النابغة وفقهم الله، وإن كنت الحقيقة يعني فقط ما لأن هي طريقة جعلت اللي وهي طريقة مطروقة يعني اللي هي الهوامش لوحدة مستقلة تعطيها ترقيمات مسلسلة، ثم في آخر كل باب أو شيء من ذلك تجعل الهوامش متفرقة. لكن بصراحة إن كنت يعني إن كان لي يعني ملحب على ذلك، الكتاب كان يحتاج إلى فهرس تفصيلية وليس فهرس مجمل عام لا. وشيء ثاني، أين فهرس المصادر والمراجع؟ مراجعها ثرية وكثير منها غريب لا يعرف، وبعض من المترجمات النادرة، مثل هذا نحتاج إلى معرفة صحيح. تفاصيل معلومات النشرات ونحو ذلك من باب الإثراء للمادة العلمية وفقها الله. هذا سلمك الله رسالة علمية متميزة يا حسن، أراد به صاحبها أن يرتقي أو أن يحاكم المعاملة موجودة في البنوك العامة اليوم التجارية تسمى التجارية هذه وهي الربوية، ولكن الحاجة إليه لهذه المعاملة كبيرة جدا، وهي ما هو ما يسمى بالتمويل قصير الأجل أو الائتمار قصير الأجل، كذا يسمى هذا أو هذا. والبنوك اللي تسمى التجارية وهي البنوك الربوية هي قائمة بل غالب قضايا التأمين أو بنود عقود التأمين هي من هذا قصيرة الأجل. قصيرة الأجل عندهم هي مكان سنة فأقل، والمتوسط مكان من سنة 5 سنين، والطويل الأجل ما هو فوق 5 سنين. كل واحد له بنود وضوابط شرط بالنسبة لهم. طبعا للأسف إنه مع أن غالب الناس يحتاجون إلى مسألة التمويل قصير الأجل اللي يسمى الائتمان، والمراد به تموين المشاريع الصغيرة لأجل الاستفادة منه وإدارة المشروع يعني وردها، وأقل يوم وليلة عندهم حتى ترد بعد ذلك المقصود، ثم يدخلون في هذه المعاملة. أراد يبين أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد محمد خير الدين وهو باحث اقتصادي وفقه الله في هذا الباب، أراد أن يبين أهمية هذه المعاملة أو هذا العقد في سوق المال وسوق الصد عموما، ثم كيف النظرة التاريخية للبنوك التجارية وعملها في هذا، ثم بيان تفصيلي لما تقوم عليه البنوك الربوية من استعمالها لهذا العقد، ومحاكمة هذه العقود إلى الشريعة الإسلامية، ثم التجربة الإسلامية في البنوك الإسلامية لمثل هذه العقود، وجود بدائل في مثل عقود شرعية كالاستصناع والإجارة وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك محاكمة ووصف ودراسة التجربة في البنوك الإسلامية وما فيها من الثغرات والخلل التي ظهر من خلال التجربة، لأنه أحيانا التجربة تظهر لك الخلل الحقيقي أين هي فعلا.
صحيح.
ولهذا يحتاجون لتجربة، فوقع في خلل أشياء وفي تجاوزات. وهل عندنا من عقود الائتمان قصير الأجل في البنوك ما يمكن إصلاحه بحذف شرط أو إضافة شرط أو شيء من ذلك؟ هل في إمكانية أو لا؟ هل بالنسبة للبنوك التجارية أخونا أسمى كتابه أو رسالته الائتمان قصير الأجل في البنوك الإسلامية دراسة مقارنة، وفقه الله. طبعا الكتاب هذا الكتاب رجع فيه إلى تقارير البنوك الدولية وتقارير البنوك العالمية والبنوك الإسلامية، ثم رجع فيه إلى بعض المسودات، وذهب وزار بعض الجامعات ورتق بعض المصرفيين القائمين على بعض البنوك وأخذ منهم بعض الإفادات في هذا الباب وتناقش بعض المسائل. فهو بحث ميداني بمعنى الكلمة، في يعني ليس مثلا نظرية فعلا. ووجد شوف عندنا شوف دراسات جداول ومقارنات وجداول وأشياء مفيدة جدا في هذا الباب. لاحظ معي هذه الدراسات والمقارنات والجداول اللي فيها بيان المعطيات والفوارق، إذا ظهرت كذا ظهر كذا، التمويل للبنوك البنك الفلاني البنك الفلاني. هو يقول أن البنوك الإسلامية وليدة ما لها 35 سنة تقريبا وما اجتازته من السعاب طيب، لكن يبقى عليها حمل ثقيل. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار النابغة وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله كتاب تاريخي، هذا يتكلم عن تاريخ الدولة المرابطية، وهي دولة مظلومة تاريخيا، والسبب تكالب عليها اجتماع جيوش النصارى في الشمال واجتماع ثورة المهدي بن تومرت اللي هي بناء دولة الموحدين على يد عبد المؤمن بن علي، والمهدي بن تومرت هو الداعي لها أصلا، وجمع قبائل البربر ثم هاجمهم من الجنوب، فراحت في أقل من قرن راحت الدولة المرابطية، مع أنه كانت دولة كتاب وسنة. كانوا تاريخ الذي كتب في زمانها مع كثرة العلماء الموجودين والأدباء إنه إلا أنه شبه طمس، والسبب على طمسوا الموحدين حتى لا يزين لهم، هم طمسوا تقريبا. قل أن يوجد عندنا من الكتب الكاملة التي تصف هذا التاريخ في هذه لهذه الدولة من مؤلفي الدولة نفسه من علماء وأدباء تلك الدولة. اللي بقي معنا إنما هي انتزاعات انتزعها المؤرخون أو الشعراء أو الكتاب من تواريخ كانت موجودة وأظهروها عندهم في كتبهم. الكتاب أصله ألف في زمن الدولة المرابطية، وكان لأحد الملازمين لأمراء البلاط المرابطين، وهو كان للمؤرخ الشاعر الكبير الغرناطي أبي بكر يحيى بن محمد بن يوسف الأنصاري المعروف بابن الصيرفي. ابن الصيرفي مؤرخ وشاعر في نفس الوقت، المتوفى سنة 557 للهجرة رحمه الله. ثم له كتاب اسمه الأنوار الجلية في أخبار الدورة المرابطية، للأسف الكتاب مفقود. قام أخونا الحبيب فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور محمد علي دبور وفقه الله، وهو مؤرخ مكين، جمع ما المادة العلمية مما تفرق في كتب التاريخية وغيرها، ولهذا قال أعاد بناءه وحققه وقدم له. ثم لم أعاد البناء ورتبه على السنين، لأن الكتاب كان صغير أصلا، صغير ورتب على السنين لأنه كان يرتب شبه مذكرات يعني.
نعم.
لأنه كان يحضر الغزوات معهم والحروب، فكان يكتب يوم بشي شبه يوميات يعني. ثم وهو من داخل البلاط يعني تتكلم أنت من شيء يدخل يحضر اللقاءات والاجتماعات والقرارات وشيء وما ترتب عليه، والمادة عظيمة لكن ما في متفرقة، ولكن في كتب التاريخ موجودة، فجمعها ونسقها حسب التواريخ. ثم هو قسمها إلى قسمين، قسم ما نص المؤرخون على أنه كلام ابن الصيرفي، وقسم لا ما نصه، إنما يعني قد يشترك فيه هو وغيره، فجعله قسم لوحده ورتب الكتاب ونسقه وعاد بناء، يقال عاد بناءه كاملا. هذا الموجود منه ولا ترى هو أكثر من ذلك، هاي لكن جزاه الله خير يشكر على هذا العمل، لأنه عمل جبر ليس بالقليل، هذا فيه صبر وقراءة مطولة لأجل استخراج المادة العلمية المتعلقة بالبحث، وأخرجه في هذا الكتاب دار النابغة. طبعا لاحظ مع الكتاب، هذا هو الكتاب الأصل كامل مشكول في الأصل، وهذه تعليقاته، وتعليقاته بارخة فيها من إبراز الجوانب العلمية ما تدل على مكنة الرجل الباحث الدكتور محمد عيد أبور وحسن اطلاعه وسعة اطلاعه في الباب. طبعا نحن في إشكال، هو متى يقال يوضع العنوان كاملا يا حسان ها هنا؟ إذا كان نفس المخطوط موجود فيقال أنوار الجلية في الأخبار، فيذكر بعدين أنه هذا بعضه، إذا كان وجد ملاحق جعله ملاحق تتمات شيء. أما إذا كان الكتاب أصلا غير موجود، إنما هو تجميع لا يذكر اسم الكتاب في الأصل، يقال ما وجد من كذا مستخلص من كذا، شيء يدل على أن هذا الكتاب مجموع في الأصل.
صحيح.
يعني هذا ملحظ يعني ينبغي ينتبه له الإخوة جميعا الكاتبون في هذا الباب، وهو في هذا في خدم الكتاب بالفهارس العلمية الباذخة التي تخدم مع المقدمة المتميزة في الباب، وفقه الله.
شكرا، جزاك الله خير شيخ، انتهى وقت الحلقة خير. للأسف جزاك الله خير على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.